أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا وويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكتبون. صدق الله صدق الله العظيم.
I do not believe the Quran is the word of God. I do not believe that Muhammad was God's prophet.
No Muslim is a Muslim if he does not believe in Jesus. We believe that Jesus Christ was one of the mightiest messengers of God. We believe that he was the Messiah. We believe in his miraculous birth, which many modern-day Christians reject today. We believe that he gave life to the dead by God's permission, and he healed those born blind and the lepers by God's permission. We are going together. The only parting of the way, the only real difference between the Muslim and the Christian is that we say that he is not God Almighty in human form, he is not God incarnate, and he is not the begotten Son of God.
And I want to start this out tonight by quoting a passage of scripture that Mr. Didal and myself disagree somewhat over, but which is one of, if not the dearest passage in the Word of God through the world of Christendom, found in St. John chapter 3, verse 16. For God so loved the world that he gave his only unique Son.
Now, Brother Frag, I change the word begotten to unique. This is not from the King James Version. The King James Version says begotten.
Assalamu alaikum. Peace be upon you. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. In the name of Allah, God most gracious. Brothers and sisters,
أيها الإخوة والأخوات,
and friends,
أيها الأصدقاء,
it gives us great,
يسرنا غاية السرور,
introduce
أن نقدم لكم عالمين بارزين
of the cause of religion.
من أعلام الفكر الديني.
Muslim and
أحدهما مسلم والآخر مسيحي. وأرى لزاما علي في البداية أن أعلن أني مسلم, ولكني أقول لكم لكوني مسلما ومدير الجلسة يحتم علي أن أكون منصفا وعادلا, وسوف أبذل أقصى جهدي هذه الليلة لأدير هذا الحدث التاريخي بطريقة عادلة ومنصفة, وأدعو إلى الله العظيم أن يساعدنا في ذلك. هذه هي وقائع مناظرة اليوم. أولا, سوف يبدأ القس جيمس وجرت وسوف يحدثنا لمدة 30 دقيقة, ثم يدعه الأخ أحمد ديباس الذي يتحدث لمدة 40 دقيقة, وفي الختام فإن القس جيمس واجر سيعود إلى المنصة ليحدثنا مرة أخرى لمدة 10 دقائق. ونحن نعتقد أن هذا التنظيم منصف وعادل, ولقد وافق كل منهما على هذا. بعد ذلك نعطي جمهور الحاضرين الفرصة لطرح أسئلتكم على المتناظرين, ولقد خصصنا ساعة واحدة للأسئلة والإجابات. موضوع المناظرة هو: هل الإنجيل كلمة الله؟ ولنكن جميعا مسلمين ومسيحيين ملتزمين بالسلوك القويم, وعسى الله العلي أن يباركنا جميعا. أقدم لكم الآن القس جيمس وجر.
ما أشكركم كثيرا جدا جدا. أنا سعيد جدا أن أكون هنا الليلة. ورغم أن هذه المناظرة وهذه الخطب قد نظمها أصدقاؤنا المسلمون، فيكفي أن هذا العالم البارز من العالم الإسلامي السيد أحمد ديدات قد حضر ليكون معنا في مدينتنا. ولقد قابلت السيد ديدات لتوي عصر اليوم، وفي الحقيقة فإني قابلته لبضع دقائق هذا المساء، وهو من ذلك الطراز من الرجال الذين تقابلهم والذين تحبهم فورا. وأطلب من جميع المسيحيين هنا، وبالطبع فإني أعرف أن المسلمين الحاضرين هنا سيشاركوننا، وأرجو أن لا يحسب هذا ضمن الدقائق 30 المخصصة لي. أطلب أن نمد أيدينا بالترحيب للسيد ديدات وبالصداقة في مدينتنا باتن روج. هو أحد العلماء، وأنا لست من علماء الإنجيل رغم كوني من الدارسين الناهنين للإنجيل. لقد كان يداعب زوجي ويداعبني قبل أن نحضر إلى هنا قائلا: الإسلام يبيح 4 زوجات. ثم صحح وقال: يسمح حتى 4. فقلت له: حسنا مستر ديدات، المسيحية تسمح لنا بواحدة فقط، ولذلك أصطاد أفضلهن من أول خزيفة. يشرفني أن أكون هنا الليلة، وأنا سعيد أن أتيحت لي هذه الفرصة للتحدث ولو قليلا حول ما نعتقد أنه كلمة الرب القدير. وأريد أن أقول شيئا قبل أن أبدأ في الموضوع، وهو: لم أكن أعرف كثيرا جدا عن الإسلام، ولا أقول هذا بأي نوع من التفاخر أو الزهو، ولكن يجب أن أكون أمينا. ففي الأشهر القليلة الماضية درست الإسلام على نحو ما، وأعترف أن دراستي له كانت سطحية. وفي الماضي، منذ أعتقد أن هذا حدث منذ حوالي سنتين، في ذلك الوقت تفوهت على التلفزيون بعبارات نابية عن القرآن. وإذا لم تكونوا قد استمعتم إلي في ذلك الأسبوع بالذات، فلن أقول لكم أبدا شيئا عن ذلك، ولكني أعتذر عن ذلك، ولن أكرره منذ ذلك الحين، ولن أكرره مرة أخرى، لأني أشعر بأن ذلك لم يكن ذلك الذي فعلت تصرفا لائقا. وبعد ذلك درست قليلا كما ذكرت لكم منذ لحظات، وتعلمت أن المسلمين من أكثر الناس كرما وتفتحا على وجه الأرض، وتعلمت أنكم تكرسون أنفسكم بجدية وإلى حد بعيد خدمة لعقيدتكم، وهذا لا ينقص من قدركم حين تعملون لخدمتها. وكما جاء على لسان مدير المناظرة منذ لحظات، فإن أكثر الديانات نفوذا وتأثيرا في عالم اليوم هما المسيحية والإسلام. وأريد أن أقول منذ البداية إن كل مسيحي صادق يحب المسلمين، وأنا أعني هذا القول من كل قلبي. لقد تعلمت احترام القرآن، وتعلمت احترام المسلمين، لكني لا أؤمن أن القرآن كلمة الله، ولا أؤمن أن محمدا كان نبي الله، ولكني أحترم فعلا معتقداتكم، وأحترم عقيدتكم، وأحترم إخلاصكم لدينكم. مرة بعد أخرى كنت أمام أعداد كبيرة من مشاهدي التلفزيون أرفع بيدي هذا الإنجيل أو واحدا مثله، وأنا واثق أن معظمكم قد شاهدني أفعل ذلك. لقد فعلته على شاشة التلفزيون في 140 بلدا من بلدان العالم، وقد أعلنت أن هذا هو كلمة الرب العظيم، وأعلنت أنه لا وجود لكلمة أخرى للرب، وأننا نحيا ونموت ونسعد بهذا الكتاب، وإني أعتقد في هذا بكل قلبي. ولكن بالطبع فإن مثل هذا القول قد يبدو في الحقيقة رخيصا، فمثل هذه الكلمات لا تساوي في الحقيقة شيئا. وأريد الآن أن أبدأ هذه الليلة باقتباس عبارة من الكتاب المقدس، نختلف أنا والسيد زيداد حولها بصورة أو بأخرى، ولكنها من أعز الكلمات إن لم تكن أعزها في كلمة الرب إلى عالم المسيحية، وهي من إنجيل القديس يوحنا الإصحاح الثالث العدد 17، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى إنه وهب ابنه المتفرد الوحيد. استغفلتك هناك مستر زيداد. ابنه المتفرد الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. وسوف أستخدم هذا النص أساسا أنطلق منه إلى حديث القصير الذي سأحاول طرحه هذه الليلة، وأرجو أن نحن هاماتنا جميعا سائلين الرب أن يبارك عملنا هذا الذي نقوم به. أبانا الذي في السماوات، ونحن نلجأ إليك، نرجو أن تعيننا جميعا في هذا المكان أن نسيطر على أنفسنا على النحو الذي أرجوه بعونك ورحمتك، وعلى النحو الذي ينال رضاك، وأن تكون كل كلمة ننطق بها من أجل تمجيدك والتسبيح لك. فوفقنا لقول ما ترضاه وعلى النحو الذي ترضاه، وإني أسأل كل هذا باسم المسيح المقدس الغالي. لا يوجد مسيحي واحد يمكن أن يقول إن الرب هو الذي كتب الإنجيل، فالرب لم يكتب الإنجيل. وحتى أكون صريحا معكم، فإن الشيء الوحيد الذي أعرف أن الرب قد كتبه هو الوصايا العشر على الحجر لموسى، وهذه قد حفظت الوصايا العشر في تابوت العهد طوال قرون كثيرة جدا. ولكن الرب لم يكتب أبدا كلمة الرب، الإنسان هو الذي كتب الإنجيل، والإنجيل مجلد من عدة كتب كتبها الإنسان بوحي من الروح القدس كما يروي لنا سمعان بطرس. قال بطرس: أتقى الرجال جميعا قاموا بالكتابة حينما حثهم الله إلى ذلك وأمدهم بالعون ليكتبوا ذلك الذي أتى من الرب. لقد استخدم الله شخوصهم، واستخدم شخصياتهم، واستخدم تفانيهم من أجله، واستخدم قدراتهم الفردية في بعض الأحيان، ولكن الرب استخدم هؤلاء الرجال ليكون تنظيمه وتكون مشيئته لهذا الكوكب ولكل الإنسانية بلغة البشر البسيطة حتى يعقلها البشر وحتى يفهمها الإنسان. لا يوجد أي كتاب على وجه الأرض تعرضت نصوصه للنقد والتمحيص مثلما تعرض هذا الكتاب، وإنني أشعر بالضآلة حين أقف هنا محاولا التحدث عن الإنجيل في الوقت الذي أعلم أن عددا من أعظم علماء العالم قد فحصوا فحصا نقديا كل نص من نصوصه مرات ومرات ومرات، بادلين أغلى ثمن وأقصى جهد وأقصى وقت ليتحققوا أنه هو كما قيل عنه. لقد قرأت الإنجيل مرات ومرات ومرات كثيرة، ومثلي قرأه الكثيرون مرات ومرات ومرات، ممن يتفوقون علي في التعليم مهما بلغت من قدر، وممن يفهمون اللغتين العبرية واليونانية. كتبت الفقرات الأولى من الإنجيل منذ حوالي 3500 عام، ومدى علمي فإنه أقدم كتاب من كتب الوحي على وجه الأرض كلها. ونحن نعتقد أن ننطلق منه إلى حديث القصير الذي سأحاول طرحه هذه الليلة، وأرجو أن نحن هاماتنا جميعا سائلين الرب أن يبارك عملنا هذا الذي نرجو أن تعيننا جميعا في هذا المكان أن نسيطر على أنفسنا على النحو الذي أرجوه بعونك ورحمتك وعلى النحو الذي ينال رضاك، وأن تكون كل كلمة ننطق بها من أجل تمجيدك والتسبيح لك، فوفقنا لقول ما ترضاه وعلى النحو الذي ترضاه. وإني أسأل كل هذا باسم المسيح المقدس الغالي. لا يوجد مسيحي واحد يمكن أن يقول إن الرب هو الذي كتب الإنجيل، فالرب لم يكتب الإنجيل. وحتى أكون صريحا معكم، فإن الشيء الوحيد الذي أعرف أن الرب قد كتبه هو الوصايا العشر على الحجر لموسى، وهذه قد حفظت الوصايا العشر في تابوت العهد طوال قرون كثيرة جدا. ولكن الرب لم يكتب أبدا كلمة الرب، الإنسان هو الذي كتب الإنجيل، والإنجيل مجلد من عدة كتب كتبها الإنسان بوحي من الروح القدس كما يروي لنا سمعان بطرس. قال بطرس: أتقى الرجال جميعا قاموا بالكتابة حينما حثهم الله إلى ذلك وأمدهم بالعون ليكتبوا ذلك الذي أتى من الرب. لقد استخدم الله شخوصهم، واستخدم شخصياتهم، واستخدم تفانيهم من أجله، واستخدم قدراتهم الفردية في بعض الأحيان، ولكن الرب استخدم هؤلاء الرجال ليكون تنظيمه وتكون مشيئته لهذا الكوكب ولكل الإنسانية بلغة البشر البسيطة حتى يعقلها البشر وحتى يفهمها الإنسان. لا يوجد أي كتاب على وجه الأرض تعرضت نصوصه للنقد والتمحيص مثلما تعرض هذا الكتاب. وإنني أشعر بالضآلة حين أقف هنا محاولا التحدث عن الإنجيل في الوقت الذي أعلم أن عددا من أعظم علماء العالم قد فحصوا فحصا نقديا كل نص من نصوصه مرات ومرات ومرات، بادلين أغلى ثمن وأقصى جهد وأقصى وقت ليتحققوا أنه هو كما قيل عنه. لقد قرأت الإنجيل مرات ومرات ومرات كثيرة، ومثلي قرأه الكثيرون مرات ومرات ومرات، ممن يتفوقون علي في التعليم ما أنا بلغت من قدر، وممن يفهمون اللغتين العبرية واليونانية. كتبت الفقرات الأولى من الإنجيل منذ حوالي 3500 عام، ومدى علمي فإنه أقدم كتاب من كتب الوحي على وجه الأرض كلها. ونحن نعتقد أن موسى كتب ما يسمى بالأسفار الخمسة، تلك الكتب الخمسة الأولى باستثناء الترانيم الأخيرة القليلة وسفر التثنية، وربما يكون قد كتب هذا أيضا، لأننا نعلم أن الرب، ونعلم أن الإسلام يؤمن أيضا أن للرب من القدرة بحيث يوحي إلى موسى بالضبط الكيفية التي يموت بها، ويوحي إليه بدقة الهيئة التي تكون عليها جنازته، فهذا ليس بمعضل على الرب. ومهما يكن الأمر، أكتب هو أو يسوع، فإنها كتبت قبل حوالي 3500 عام. وكلام الرب كله كما يعلم الكثيرون منكم قد كتبه حوالي 40 رجلا على مدى زمني ومدة زمنية مقدارها حوالي 1600 إلى 1800 عام. أما آخر الكتب فقد دون بعد حوالي 100 عام من موت وبعث وصعود الرب يسوع المسيح، وقد كتبه الحواري يوحنا. إذن فقد درس ومحص تمحيصا نقديا كما سبق وأشرت أكثر من أي كتاب آخر على وجه الأرض. ومن المثير جدا أن نعلم أن يوسف علي في ترجمته الإنجليزية واسعة الانتشار للقرآن يستشهد مرتين بسير فريدريك تينيان باعتباره مرجعا وحجة بارزة. ولقد كان كينيا رسميا أمين المتحف البريطاني، وكان واحدا من أعظم المراجع العالمية في فحص ونقد نصوص التراث القديم. وإني أعيد هذا مرة أخرى، لقد كان كينيا واحدا من أعظم المراجع العالمية في فحص ونقد التراث القديم. وفيما يتعلق بمصداقية نصوص الإنجيل، فقد انتهى إلى أن المسيحي يستطيع أن يحمل الإنجيل كله في يده ويجهر دون خوف أو تردد، لأنه يحمل بيده كلمة الله بحق. وفيما يتعلق بالرب يسوع المسيح، فإن سايمون جرينليف الأستاذ بجامعة هارفارد، الذي كان له هو وقاضي المحكمة العليا جوزيف ستوري الفضل في أن تحتل كلية الحقوق بجامعة هارفارد مكانتها الرفيعة، قد تخلى عن لادينيته بعد شهر واحد فقط من الدراسة المتفحصة والبحث الشاق وهو المشهود له بأنه أعظم حجة في أمريكا في المسائل القانونية. وجد جرينلي نفسه مدفوعا بالمنطق، ينتهي بعد فحص نقدي مسهب إلى أن المنصوص عليه واقعيا وتاريخيا بخصوص موت ودفن وبعث المسيح باعتباره ابنا للرب، تكفيرا عن خطايانا قد ثبت بأدلة ساحقة لا يمكن إنكارها، وهو من ألمع العصور القانونية على وجه الأرض. ومتفقا مع هذا تماما، فإن الأستاذ توماس أرنولد الذي تولى كرسي أستاذية التاريخ الحديث في أكسفورد كتب يقول: لقد تعودت لسنوات كثيرة أن أدرس تاريخ الأزمنة الأخرى وأتفحص وزنها والأدلة التي ساقوها عن الأشخاص الذين كتبوا عنهم، ولست أعرف من حقائق التاريخ الإنساني حقيقة واحدة ثبتت برهنتها بأفضل وأكمل البراهين من كل نوع أمام عقل الباحث المنصف من الآية العظيمة التي قدمها لنا الرب، أن يسوع المسيح قد مات ونهض من الموت ثانية كما نودي به في كلمة الرب. إن إنسانا واحدا لم يقل أبدا إنه سوف يموت وينهض من الموت كما قال يسوع المسيح. والآن نأتي لما ذكره البعض حول تعدد وكثرة روايات الإنجيل. في الحقيقة هذا قول غير صحيح، فلا توجد إلا رواية واحدة فقط من الإنجيل، وتوجد ترجمات كثيرة. وباستمرار فإن علماءنا يتجادلون حول الترجمات المختلفة، فنسخة الملك جيمس وهو المصطلح الذي نستعمله كما استعملته على نحو غير صحيح هي في الحقيقة إحدى الترجمات، ونشرت ترجمات أخرى كانت تنقيحا لترجمة الملك جيمس. لقد بذل جهد شاق متواصل لاستخلاص العهد القديم من العبرية التي كتب بها باستثناء بعض النصوص الآرامية، ولاستخلاص العهد الجديد من اليونانية، ولكن بعض الترجمات غير صحيحة كما نعتقد، ولذلك فإني شخصيا أفضل الملك جيمس. ومهما يكن الأمر، فإن القرآن قد ترجم كذلك إلى لغات عديدة، وتوجد ترجمات مختلفة للقرآن بالإنجليزية وفي جنوب إفريقيا، ويستطيع مستر ديدات أن يصوبني إن كنت مخطئا، وكان هذا عام 78 على ما أعتقد، نشرت ترجمة معينة للقرآن وسار حولها جدل، وأظن أنه قد حدثت مطالبات بتحريم من الأسواق. وهكذا واجه علماء القرآن نفس المشكلة في تحويل إحدى اللغات إلى لغة أخرى تماما كما حدث في المسيحية، فالأمر ليس سهلا. في بعض اللغات لا توجد حتى مفردات تترجم ما تحاول التعبير عنه، ولذلك فإن من الصعب جدا جدا في بعض الأحيان أن تجد الكلمة الدقيقة التي تناسب تماما ما كتب بالعبرية القديمة أو اليونانية القديمة. يوجد ما يقرب من 24,000 مخطوط يدوي قديم من كلمة الرب من العهد الجديد وحده في الواقع، وهذه ترجع إلى 350 عاما بعد الميلاد. والنسخة الأصلية أو الممهورة أو المخطوط الأول لكلمة الرب لا وجود لها، وكما ذكرت فإن الأصل الأول طبع على رقائق جلدية أو صحائف فخارية منذ حوالي 3500 عام، لكنه اندثر من كثرة الاستخدام ولأنه سجل على خامات لا تقاوم الزمن لمثل هذه المدة الطويلة على الأقل. ولكن مهما يكن الأمر فقد انتجت 24,000 نسخة، والمبادئ العلمية تخبرنا أنه فيما يختص بكتب العهود القديمة إذا توفر لدينا 10 نسخ منها فإننا لا نحتاج بالضرورة إلى الأصل لنضمن تحققنا من النسخة الأصلية. وعندما نفكر أن لدينا 24,000 نسخة وأن بعض الاختلافات موجودة فيما بين هذه النسخ وهذا ما نعترف به، فالمهم أن جوهر النص لم يتغير. هنالك بعض الأسفار يعرف بعضها بالأبوكريفة والتي لم توضع في أناجيل البروتستانت، ولكن الكاثوليك يضعونها في أناجيلهم لأسباب خاصة بهم، والسبب الذي يجعلنا لا نضم هذه الأسفار إلى الإنجيل هو ببساطة أننا نؤمن بأنها ليست وحيا. وعندما تقوم بفحصها تجد أمامك أسبابا كثيرة تكفي لإظهار أنها ليست وحيا. والآن فإن الإسلام يخبرنا أنهم يؤمنون بالتوراة وبالإنجيل، ويختتمون قولهم بأنهم يؤمنون بالتوراة وبالإنجيل، ولكن هذا ليس التوراة أو الإنجيل، إنه نص محرف. وإذا كان النص محرفا فإن عقيدتنا محرفة. وإذا كان هذا الذي أحمله بيدي نصا محرفا فإنه ليس كلمة الرب، وبناء عليه فإن ملايين الملايين التي لا تحصى من المسيحيين قد اعتقدوا باطلا وعاشوا باطلا وماتوا على باطل، وهم يقولون لنا إن تلك الأسفار الأصلية التي أنزلها الله وهي التوراة العهد القديم والإنجيل العهد الجديد قد فقدت. ولا أظن أن في مقدور أحد أن يخبرنا أين فقدت ولا متى فقدت ولا كيف فقدت. وأظن أن من حقي أن أطرح هذا التساؤل. إذا كان الرب هو الذي أنزل هذين الكتابين الأصليين التوراة والإنجيل وأنهما من عند الله كما يقول القرآن، وأنا أعتقد أن أي مسلم متعلم سيوافقني على أن القرآن قد نص على وجود كتب أخرى أنزلت من عند الله غير القرآن التوراة والإنجيل. حسنا، إذا كان الرب قد أنزل هذين الكتابين ألم يكن في قدرته أن نحافظ عليهما؟ نحن المسيحيين نؤمن أن الله عظيم القدرة، والإسلام يؤمن أن الله عظيم القدرة، وإذا كان الله عظيم القدرة فإنه يقدر بسهولة أن يحافظ على تلك الكتب دون أن تتعرض للفقدان. لقد أشار محمد إلى تلك الكتب مرارا في القرآن وفي الكتب المقدسة الأخرى التي كتبت. وأنا أسلم أمامكم الليلة أن العهد القديم الذي أحمله في يدي هو نفس العهد القديم الذي كان لدى اليهود في أيام وزمان محمد، وأنه لم يتبدل، وأن الإنجيل أو العهد الجديد الذي أحمله في يدي هو نفس الكتاب الذي كان لدى الكنيسة في أيام وزمان محمد. إن الرب قد حفظه، وإن عقيدتنا ليست باطلة. أعتقد أنني هذه الليلة أستطيع أن أبرهن أن عقيدتنا ليست باطلة. والذي أطرحه، أنا متأكد أن المسلمين هنا جميعا يعرفون أنه بعد وفاة محمد كان يوجد عدد لا بأس به من نسخ القرآن المتداولة التي لم تستقر بعد، وصدرت تعليمات من علماء المسلمين بخصوصها، بحيث أن الخليفة عثمان كان عليه أن يوحد النصوص. وإني لا تسأل كم من المسلمين يعرفون بهذه الحقيقة التي حدثت بعد خليل من نبات محمد، لأن نصوصا كثيرة من القرآن كانت موجودة. الآن نحن لسنا بصدد تمحيص القرآن هذه الليلة، وقد احتوت كل هذه النصوص حشدا من القراءات المختلفة. وخلال فترة ولايته وردت إليه التقارير التي تفيد بأن المسلمين في شتى بقاع سوريا وأرمينيا والعراق كانوا يتلون القرآن بطريقة تختلف عن تلاوة المسلمين في الجزيرة العربية. فما كان من عثمان إلا أن أحضر فورا نسخة القرآن اليدوية التي كانت بحوزة حفصة، وأرجو أني نطقت الاسم صحيحا، وهي إحدى زوجات محمد وابنة عمر، وأمر زيد بن ثابت وثلاثة آخرين بنسخها وتصحيحها متى كان ذلك ضروريا، أن يصححوها متى كان ذلك ضروريا. وعندما تم إنجاز المطلوب فإننا نقرأ أن عثمان اتخذ إجراءات صارمة إزاء مخطوطات القرآن اليدوية الأخرى التي كانت موجودة، وبعث عثمان إلى كل إقليم إسلامي بنسخة مما تم نسخه، وأمر أن تحرق جميع المواد القرآنية الأخرى سواء كانت على صحائف متناثرة أو نسخ كاملة. إن لم تكن متناقضة فإني أستغرب لماذا أمر بإحراقها. إن الوحيدين الذين طالما أمروا بإحراق الإنجيل هم أولئك الذين كانوا له كارهين. وإني أتساءل باستغراب كم هي كثيرة تلك النصوص الموجودة في القرآن، وهو كتاب رائع ومن الناحية الأدبية لا نظير له، ولكن كم هي كثيرة تلك القصص التي انتحلت من الخرافات والأساطير اليهودية. إني أتساءل وأستغرب. أريد أن أتفحص للحظات المتناقضات والمفارقات المزعومة في كلمة الرب، ومن هذا أريد أن أثبت لكم أن هذا هو الكلمة. في صمويل الثاني 24-4 وفي الكرونيك الأولى 21-1 يذكر أن الرب حرض داود، وفي الكرونيك الثانية أن الشيطان حرض داود، الكرونيك الأولى. وهذا يبدو كأنه تناقض، وبالطبع فإن شخص يدرس كلمة الرب يعلم أن الرب تنسب إليه في أحيان كثيرة بعض الأفعال التي سمح فقط بحدوثها. وحتى أكون أمينا معكم فإن في القرآن من الشواهد ما يدل على أن الرب فعل نفس الشيء. أريد أن أكرر هذا مرة أخرى، لا وجود لأي تناقض هنا. فالرب في أحيان كثيرة وبخاصة في العهد القديم قد اعتبر مسؤولا عن فعل شيء، في حين أنه سمح فقط أن يفعل، وهو في حقيقة الأمر مسؤول في النهاية إذا تدبرت الأمر مليا. وفي إصحاح الملوك الأول 4:26 يتحدث عن 40,000 من مرابط الخيل تضخيما لداود، وفي الكرونيك الثانية 29 يتحدث عن 4,000 من مرابط الخيل. وقد نتساءل أليس هذا تناقضا؟ نعم إنه كذلك، واضح وصاف وبسيط، إنه يتناول نفس القصة. وهناك عدد من الوقائع في كلمة الرب تنص على نفس الشيء بأساليب مختلفة ومتنوعة. عندما يعطى تقدير معين ويعطى تقدير آخر، فمثلا يقال إن العدد 2,000 في الكرونيك الثانية أو الأولى 3,000 أو حسب ما يكون. وفي يوحنا الإصحاح الثامن الأعداد من 1-11 تحكي لنا قصة المرأة التي أخذت بتهمة الزنا، ويقول البعض أن هذا لم يكن موجودا في النص الأصلي وأنه دخيل، إنه إفساد. ومع ذلك فإن المصادر الأولى السريانية والحبشية وآباء الكنيسة الأوائل يقولون إنه كان موجودا في المخطوطات الأولى وأن هذه المخطوطات كانت تحتوي عليها. يقال هناك تكرار في سفر الملوك الثاني الإصحاح 19 وأشعياء الإصحاح 37، السفران متماثلان كلمة بكلمة. لماذا؟ إذا كان الرب هو الذي أنزلهما فلماذا يكرر نفسه؟ ولم لا؟ إن يسوع قد كرر نفسه أحيانا. وفي القرآن في السورة 35 الآية 5 يذكر 1000 سنة، وفي السورة 70 الآية 4 يذكر 50,000 سنة، اليوم مرة كألف سنة ومرة أخرى كخمسين ألف سنة، أليس هذا تناقضا؟ هذا هو الذي أقوله لكم. إذا كان هذا النص فاسدا وإذا كان دجلا وإذا كان منتحلا، ألا تظنون أن الدجالين كان يمكنهم أن يستبعدوا هذه التناقضات المزعومة من كلمة الرب؟ هل خطر على بالكم أن تفكروا في هذا؟ لقد تركوها كما هي، وليتأكدوا منها قاموا بدراسات شاقة مضنية على النص ثم وضعوها تماما كما هي في المخطوط اليدوي مترجمة عن العبرية واليونانية. إذن ما الذي حدث؟ إذا كانت كلمة الرب فلماذا تظهر فيها هذه المتناقضات؟ حتى الأمر بسيط على نحو ما، فلم تكن لديهم ناسخات من نوع زيروكس في تلك الأيام، ولم تكن لديهم حاسبات آلية، وكان عليهم أن ينسخوها باليد، والناقلون الناسخون أخطأوا أحيانا، وأعتقد أن إخواننا في الإسلام يوافقون على هذا. وعن النسب في إنجيل متى وإنجيل لوقا، في إنجيل متى نجد نسب يوسف وفي إنجيل لوقا نجد نسب مريم. في الهيكل في القدس لو كان هناك أي خطأ، إن وقتي أوشك على الانتهاء، لو كان هناك أي خطأ في نسب المسيح إذن لأشاروا إليه في الحال، ولكنهم لم يفعلوا ذلك. هذا الكتاب كتاب تاريخ، إنه يحكي آلاف التفاصيل الخاصة بمدن وشعوب، ولم تناقض أي من الحفريات الأثرية ولو بقدر ضئيل كلمة واحدة فيه. ملايين الأصنام، ملايين الأصنام من الخرائد والأطلال قد أجيلت، ولم تنقض أي من الحفريات الأثرية ولو بقدر ضئيل كلمة واحدة. ثانيا، إنه كتاب نبوءات، آلاف الآلاف من النبوءات وكلها قد تحقق. وأريد أن أختتم بقول شيء واحد، بقي لي حوالي 3 دقائق، وما قلته يسوي فقط ثلث ما كنت أنوي قوله. إني لم أقابل هذا الرجل قبل هذا المساء، ولقد قرأت كتيبه الصغير الذي كتبه، وإني أطارحك يا مستر ديداس أني أظلمت بعض الشيء. لقد كنت أتوقع قدرا أكبر من المجاملة، وأنا لا أقصد اجتماعنا اليوم، إنما أقصد ما جاء بالكتيب. لقد شعرت بالأسى والحزن. مساء الأحد توجهت إلى كنيستنا لأصلي، وبدأت أصلي من أجل الاجتماع، وأنا أعتقد أن الرب قد تحدث إلى قلبي. أنت أكبر مني سنا، سوف أقدم لك الاحترام الذي تستحقه بحكم السن ومكانتك العلمية. إن الرب الذي أؤمن به تحدث إلى قلبي وقال: قل أنت لهذا السيد البارز. لقد كان يوجد رجل آخر منذ 2000 عام خلت، شاول الطرسوسي، الذي لم يكن يحب المسيحيين. وأعتقد أنك تعرف القصة. شاول قابل يسوع في الطريق إلى دمشق وسأله يسوع: لماذا تلقي بنفسك على المنافذ؟ وأعتقد أن أبانا الذي في السماوات طلب إلي أن أسألك: لماذا أنت، وأنا أقولها بتبجيل واحترام، لماذا تناصح أعظم الأنبياء، ابن الله الرب يسوع المسيح؟ لقد قال لي: أخبر السيد ديباك، إذا كان الله هو الذي تحدث إلي أخبره أني أحبه كثيرا كثيرا جدا، لأني إله المحبة. أخبره أنه إذا منحني قلبه فإني سأونس وحدته وأزيل الألم والباطل الذي في قلبه، فأمنحه محبة للمسلمين الذين لم يعرفهم أبدا من قبل في كل حياته. وسأنهي هذا الحديث القصير الذي لم أكمل إلا ثلثه قائلا: نحن نحبك والرب يحبك والرب يباركك.
Now, Bob Ahmed Bidan.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكتبون. صدق الله صدق الله العظيم.
السيد الرئيس، أيها الإخوة، رغم أني كنت أنوي الدخول مباشرة في الموضوع، فإن الحجج والدعاوى التي ذكرها الأخ سواغت تضطرني أن أجهر ببعض مبادئ عقيدتي. ذلك أننا معشر المسلمين في الحقيقة العقيدة الوحيدة غير المسيحية التي تلزم معتنقيها أن يؤمنوا بالمسيح عيسى. فلا يكون المسلم مسلما إذا لم يؤمن بالمسيح. فنحن نؤمن أن المسيح عيسى أحد أعظم الرسل التي بعثها الله، ونحن نؤمن أنه المسيح، ونحن نؤمن بميلاده المعجز الذي ينكره كثير من المسيحيين في عالم اليوم، ونحن نؤمن أنه أحيا الموتى بإذن الله، وأنه كان يبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله. نحن نتفق مع المسيحيين في هذا. أما الذي يفرق بيننا في السبل، وأما الفرق الحقيقي الوحيد بين المسلمين والمسيحيين، فهو أننا نقول أنه ليس الله العلي متجسدا في هيئة البشر، وأنه ليس تجسيدا لله، وهو ليس الابن الذي ولده الله. مجازا نحن جميعا أطفال الله وعياله الطيبون منا والأشرار، وعلى هذا الأساس يمكن أن يكون عيسى أقرب منا في البنوة لله، لأنه أكثرنا إخلاصا لله أكثر من أي واحد منا. من هذه الناحية قد نقبل أن ننظر إليه باعتباره ابنا لله، ولكننا لا نقول بما يقوله المسيحيون من أنه الابن الوحيد المولود لله، وأنه ولد الله وليس خلق الله. أدخل الآن في الموضوع. الموضوع هو: هل الإنجيل كلمة الله؟ لقد حاول الأخ سواغت أن يفهمنا أن الترجمات والنسخ شيء واحد وأنهما نفس الشيء. نحن المسلمين لدينا عدد من ترجمات القرآن، وحتى في الترجمة إلى الإنجليزية التي نهض بها اناس كثيرون مثل يوسف علي ومحمد بكرول وبادي وغيرهم، فلدينا ترجمات الى الانجليزيه قام بها اناس مختلفون. والترجمات المختلفه تعني اختلافا في اختيار الكلمات، اختيار وانتقاء الكلمات حين نترجم عباره من العربيه الى الانجليزيه. الاختلاف اذا في اختيار الكلمات، اما النسخ فامرها مختلف تماما. انظروا هنا، انا امسك بيدي هذا الانجيل الذي لا يعترف به الاخ سواجد، وكثيرون جدا من البروتستانت لا يعترفون بانه كلمة الله. هذه هي نسخة الكنيسة الكاثوليكية من الانجيل، نسخة انجيل دوي اورين. يحتوي هذا الانجيل على 73 سفرا، انه موسوعة مكونة من 73 سفرا، ويزيد بسبعة اسفار عن الانجيل الذي يقسم عليه الاخ سواجد، اعني نسخة الملك جيمس. هذه هي نسخة الملك جيمس التي يقسم بها الاخ سواجد. في مجلته الايفانجليست عدد ديسمبر 1985 يسأل احدهم الاخ سواجد عن الانجيل، هل هو كلمة الله؟ وبين قوسين يقول انا اعني نسخة الملك جيمس. في مجلته الايفانجليست على ديسمبر 1985 بخصوص نسخة الملك جيمس، لقد استبعدت نسخة الملك جيمس تلك الاسفار السبعة الزائدة، استبعدتها ورفضتها. خلاصة القول ان هذه الاسفار السبعة الزائدة لا يقبلها البروتستانت على انها كلمة الله. انتم تستعملون مصطلحات فنية مثل اباقرفة، وهي كلمة لا تعرف الجماهير المسيحية معناها. ما معنى اباقرفة؟ معناها مشكوك في امره، ضعيف، ليس آلا أن يوضع في كتاب الله. ولهذا السبب استبعدها البروتستانت واعتبروها تلفيقا. هذه الكتب السبعة استبعدت من هنا، لذلك فهذه النسخة لا يقبلها المسيحيون البروتستانت على أنها كلمة الله. هل أنا محق؟ هذه النسخة ليست كلمة الله، إذا نطرحها جانبا. أنا أوافق الذي تقوله لي، أوافق عليه. أنت تقول هذه ليست كلمة الله، وأنا أقول لك أوافقك وأطرحها جانبا. والآن أنت تقول لي إن هذه هي كلمة الله نسخة الملك جيمس التي تحتوي على 66 سفرا. نشر هذا الإنجيل أول مرة عام 1611 بأمر من صاحب الجلالة الملك جيمس، الذي لا يزال اسمه موجودا على النسخة حتى اليوم. هذه النسخة المعتمدة، معتمدة ممن؟ ليس من الله تعالى، معتمدة من الملك جيمس، هو الذي اعتمدها وليس الله تعالى. والآن نتناول المخطوطات اليدوية القديمة، وبالنسبة لما هو قديم فإنه ذلك الذي يعود إلى 400 إلى 600 سنة بعد المسيح. ومدخلنا إلى أقدم المخطوطات اليدوية، أقدم المخطوطات هذه الترجمة الموجودة هنا، أو رواية الـ RSV أو النسخة القياسية المنقحة التي تعود إلى أقدم المخطوطات اليدوية، ويرجع تاريخها من 200 إلى 300 سنة بعد المسيح. لذلك فهي أقربها إلى الأصل، وهي أقرب إلى الأصل الحقيقي من أي وثيقة أخرى، أقربها إلى الأصل. هذا شيء منطقي ومقبول. ولو أن المسيح، لو أن هذه قد كتبت في عهد المسيح، لو أنه وقعها بخط يده لما صارت أي تساؤلات. هذه تعود من 200 إلى 300 سنة بعد المسيح، وهذه من 400 حتى 600 سنة. لذلك نشروا هذه الترجمة، نشرت في بلده هنا وفي بريطانيا وكندا. كل هذه الأفكار أبطلتها في وقت واحد، أبطلت هذا الإنجيل. وتفيدنا المعلومات أن هذه الترجمة لقيت تقديرا وثناء خارا. تقول الصحيفة التي تصدرها الكنيسة الإنجليزية إنها أدق النسخ التي صدرت في القرن الحالي. هذه النسخة أدق النسخ. ويقول الملحق الأدبي للتايم إنها أحدث وأنقى الترجمات التي قام بها أرفع العلماء مكانة. لقد وظفوا في إصدارها توظيفا كاملا كل مصادر العلوم الحديثة. وتقول لايف أند ورك النسخة المعتمدة التي تتميز بخصائص مفضلة جدا، بالإضافة إلى أحدث وأدق ترجمة، أحدث وأدق ترجمة. وتقول التايم الإنجليزية الأكثر جسر وأقرب صورة إلى الأصل. وإن ناشري الإنجيل هؤلاء، وأول إصدار له كان في عام 1952، يعبرون عن ثنائهم وتقديرهم الحار لنسخة الملك جيمس. وبالطبع سوف أكون غير جدير بالقيام بواجبي إذا لم أقرأ عليكم ذلك الثناء والتقدير. الأخ كوارد متيم بنسخة الملك جيمس وأنا كذلك، وكل الاستدلالات التي أقدمها سوف أقتبسها من رواية ونسخة الملك جيمس. أنا أحب لغتاه لكنهم الآن قد تخلصوا من مصطلحات وتعبيرات معينة لا تناسب المسيحيين في هذا العصر الذي نعيشه اليوم. على سبيل المثال النص الذي اختتم به أخي كوارد حديثا حيث يمضي سول على الطريق إلى دمشق مضطهد المسيحيين الأوائل، وفي الطريق إلى دمشق يرى صيفا يصلع عليه يسوع المسيح ويتحدث إليه باللغة العبرية. سول سول لماذا تضطهدني؟ لماذا تقذف بنفسك على الأشواك؟ هذا هو النص الصحيح كما في رواية الملك جيمس. أما الأخ سواجر لست أدري لماذا استخدم كلمة جود بدلا من بريك. لقد كنت دائما أسأل المسيحيين ماذا تعني كلمة جود، فلم يستطع أحد أن يعرف معنى كلمة جود. أنا أسأل كيف تغير الكلمات؟ إذا كانت كلمة بريكس في النص يجب أن تبقى بريكس. هذه اللغة الأصلية في نسخة الملك جيمس لكنه الآن يستعمل جود جود، وأنا لم أسمع بهذه الكلمة من قبل طوال حياتي. لا كلمة مستحدثة، مصطلح جديد يظهر إلى الوجود، ورغم هذا لم أعول كثيرا على هذه الكلمة جوز. وعن نسخة الملك جيمس يقول مراجع النسخة القياسية الملقحة 32 من أرقى علماء المسيحية قدرا يساندهم 50 من الطوائف المسيحية يقولون إن نسخة الملك جيمس اصطلح على وصفها ولأسباب وجيهة بأعظم الآثار الأدبية في النثر الإنجليزي. ولقد عبر مناقشوها عام 1881 عن إعجابهم بسهولتها وجلالها ونفاذها وصياغتها البارعة المشرقة وبموسيقية تراكيبها ولباقة إيقاعاتها. ولقد أثرت كما لم يؤثر أي كتاب آخر في صياغة الشخصية الذاتية والمؤسسات العامة لدى الشعوب الناطقة بالإنجليزية. وقيل عنها نحن مدينون لها بديون لا تحصى. الشعوب الناطقة بالإنجليزية، الأمريكان، الكنديون، البريطانيون، وأناس كثيرون مثلي اتخذوا الإنجليزية لغتهم القومية، فأنا أتحدث الإنجليزية أفضل من أي لغة أخرى، ولكن ليس بإجادة الأخ سواجر، فقد شاءت الظروف أن تكون الإنجليزية لغة القومية، لأني أحلم بالإنجليزية وأقسم بالإنجليزية، وهذا يجعلها لغة القومية حسب آراء علماء النفس. هكذا كان ثناؤهم. وإذا أراد عالم مسلم أن يعبر عن مثل ذلك الثناء للقرآن فلن يأتي بأفضل منه. والآن هيئوا أنفسكم للصدمة الثانية التي مصدرها 32 من أرفع علماء المسيحية قدرا يساندهم 50 من الطوائف الدينية. أنهم يقولون ورغم كل ذلك فإن في نسخة الملك جيمس عيوبا خطيرة، وأن هذه العيوب كثيرة جدا وخطيرة جدا. هكذا، هذه ليست كلماتي أنا، توجد عيوب كثيرة جدا وخطيرة جدا تستدعي مراجعة وتنقيح الترجمة الإنجليزية، تستدعي تنقيح وقد نققوها. وفي مراجعة الفقرة التي تعتبر المحور الرئيسي للإيفانجليست والوعاظ والمبشرين والدعاة المتحمسين يوحنا 3:16، لا يستحق أي مبشر شرف لقبه إذا لم يستطع أن يضبط أموره لتتمشى معه. تقول يوحنا 3:16 لأنه هكذا أحب الله العالم، موجودة هكذا في رواية الملك جيمس المعتمد، حتى إنه أعطى ابنه الوحيد المولود له. أخي سواجر غير كلمة بيجاتل إلى يونيك. هذه الكلمة ليست في نسخة الملك جيمس، نسخة الملك جيمس تنص على بيجاتل. لقد سمعت الأخبار على التلفزيون أو ربما على الفيديو هذا الصباح وكان يخاطب مجموعة من الناس، يبدو أنهم مجموعة كنيسته، ويبدو أن الدرس كان عن بابل، إما أن يكون هذا هو الموضوع أو موضوع آخر. استعمل كلمة المولودة لله هذا الصباح، وبعد 8 ساعات فقط غير الكلمة إلى المتفرد. و هل تخجل من كلمة بيجاتل؟ هل تشعر بالخجل منها من أن المسيح هو الابن الوحيد المولود لله؟ إن مراجعي النسخة السياسية المنقحة، هؤلاء العلماء المسيحيون 32 الذين ساندهم 50 من الطوائف الدينية اكتشفوا أن كلمة بالقتل أي المولود لله كلمة مدسوسة، أنها نوع من الغش وأنها تلفيق، وعلى هذا الأساس حذفوها في تكتم وخمر، شطبوها وتخلصوا منها. هذا ما قام به علماء. والأخ سواغر في واحد من هذه الكتب 30 التي اشتريتها من جنوب أفريقيا قبل حضوري إلى هنا، هذه هي كتبه، أكثر من 30 اشتريتها وقد قرأت كل واحد منها. اضطررت لأعرف عن أي شيء يتكلم الأخ سواغر وما الذي يؤمن به حقيقة، لأنك عامة عندما تتحدث إلى مسيحي تجد كل مسيحي حالة قائمة بذاتها، حالة سيئة تماما، بمجرد أن تحاصره في أي نقطة يقول لك لكني لا أؤمن بهذا، أنا لا أعتقد بهذا، وكل واحد من الألف مليون أي واحد أقابله أجده فريدا حالة خاصة، قد ينتبه للكنيسة الإنجليزية لكنه لا يعتقد بما تعلمه الكنيسة الإنجليزية، أو يتبع الكنيسة الكاثوليكية لكنه في الحقيقة لا يؤمن بما تعلمه الكنيسة الكاثوليكية، كل واحد حالة فريدة. لذلك قلت سأقرأ كتبه لأعرف ما يريده، وفي كتبه وجدت أنه يستخدم يوحنا 3:16، وفي استدلالاته في كتبه يستخدم بيغاسل، أما الليلة فهو يستخدم يونيك. هل تعرفون السبب؟ السبب واضح، لأن المسلمين يعارضون هذا الاصطلاح. جاء في القرآن الكريم لم يلد ولم يولد، أي أن الله تعالى لم يصدر عنه ولد ولم يصدر هو عن شيء، ولم يكن أحد مكافئا ولا نظيرا له، ولم يكن له كفوا أحد. ويدير القرآن فكرة أن الله قد صدر عنه ولد، لأن الولادة بطبعها عمل حيواني ينتمي إلى أخص الوظائف الحيوانية وهي الجنس، وهذا ما لا يمكن أن ننسبه إلى الله على النحو الذي يردده المسيحيون، لأن المسيح هو الابن الوحيد الذي ولده الله وأنه مولود وليس مخلوقا. وقد كنت أسأل المسيحيين دائما، أرجوكم اشرحوا لي ما الذي تقصدونه حينما تقولون هو ولد ولم يخلق، ما الذي تقصدونه في الحقيقة؟ وصفقوني خلال 40 عاما لم يستطع إنجليزي واحد أن يشرح لي ماذا تعني هذه الكلمة بباطل. تصادف أن أمريكيا كان في زيارة لمدينة دربن ضمن مجموعة سياحية، جاء لزيارة المسجد وشاء القدر أن أقوم بدور المرشد، وسألته ما معناه، ما معنى أن تقول ولد ولم يخلق؟ فأجاب إنها تعني، قال لي هذا الأمريكي، أن الله قد أنجبه. صرخت ماذا؟ فقال لا لا لا، أنا لا أقول إن هذا ما تعنيه الكلمة، وصدقوني هذا هو معنى عبارة بقاتل نطمين، تعني أنجبه الله. سألته هل هذا ما تؤمن أن الله قد فعله؟ أجاب لا، لم أقل هذا، لم أقل إن هذا ما تعنيه. ولذلك فإن المسلم يعترض بشدة على هذه العبارة التي تنسب إلى الله أن الله ولد ابنا. هذه العبارة بلغتكم أنتم وفي تعاليمكم، في التعليم الكاثوليكية وتعليم الكنيسة الإنجليزية والتعليم الميثودية والتعليم اللوثري، أنتم جميعا تقبلون هذه العبارة، ولد ولم يخلق. قال إنه ليس مثل آدم، آدم خلق بواسطة الله، وكذلك كل كلب وخنزير وحمار، وعلى هذا الأساس فإن الله مجازا والد لكل شيء. فقال الأمر يختلف بنسبة المسيح، إنه ولد ولم يخلق. فطلبت أن يفسر ما يقصده ولكن دون جواب. ولذلك فإن المسلمين يعترضون على هذا القول. ثم إن 32 من أرفع علماء المسيحية قدرا يساندهم 50 من الطوائف الدينية قد حذفوا هذه العبارة، هل يفترضون؟ هل هددكم المسلمون إذا لم تحذفوا هذه الكلمة من الإنجيل فلن يزودكم بالبترول؟ هل هددكم؟ هل هددكم العرب بقطع البترول إذا لم تحذفوا هذه الكلمة من الإنجيل؟ لماذا حدثتموها إذن؟ لأنها كلمة دخيلة، لأنها ليست كلمة من الله. الإنجيل الذي تحمله في هذا التحريف، ولقد قلت هذا الصباح، قلت تكفي كلمة واحدة إذا احتوى النص على كلمة محرفة وفي غير موضعها، فالواجب يقضي بإهمال الكتاب كله، كل الكتاب. لكن الأمر هنا لا يتعلق بكلمة واحدة، بل بعدد هائل من الكلمات حسب ما يقول به مراجعوكم. وأول أخ سواغر يخبرني في أحد كتب أنه إذا أردت أن تعرف أي شيء على حقيقته يجب أن تقصد الخبراء. ثم يضرب لذلك مثلا هو أنك إذا أردت معرفة شيء عن الجيولوجيا عليك أن تقصد الجيولوجي، وإذا أردت أن تتعلم الإنجيل أين تذهب؟ هل تذهب إلى الحناس إلى صانع الأحذية؟ بالطبع لا، عليك أن تذهب إلى خبراء الإنجيل أو لعلماء الإنجيل، وها هم يقولون لك إن هذا محض تحريف. نأتي إلى التثليث، الأب والابن والروح القدس. وهنا نجد أن الأخ سواجت يقتبس حرفيا من رسالة يوحنا الأولى الإصحاح الخامس العدد 7، حيث يقول: لأن الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة، الأب والكلمة والروح القدس، وهؤلاء الثلاثة هم واحد. إذا أعطاني وقتا الآن فسوف أريك في أي كتاب وأفتحه على النص. هذا النص ليس في إنجيلي أنا، فهل تقول إن هذا ليس كلمة الله؟ سوف تقول إن النص ليس في إنجيلي. ولماذا؟ هو غير موجود، لأن علماءك، لأن 32 من أبرز علماء الإنجيل وأرفع شأنه يساندهم 50 من الطوائف الدينية يقولون هذا تنسيق آخر، هذا تحريف آخر، ولذلك حدثوه وأسقطوه دون سقوط أو مراكم. ومثال آخر أقدمه لك فيما يتعلق بالصوت في كتابي يقتبس الأخ سواجر من ماركس الإصحاح 16 العدد 16، وفي مكان آخر يقتبس من مرقس الإصحاح 16 العدد 19. هذا ليس إنجيلي أنا، فأنا لم أطبع هذه النسخة، واليهود ليسوا هم الذين طبعوها، والهندوس لم يطبعوها. أنتم المسيحيين أصدرتم هذا الكتاب، وأنتم الذين أخبرتمونا أن هذا أحدث إنجيل وأنه يستند إلى أقرب المخطوطات. عندما فحصت مرقس الإصحاح 16 وجدته ينتهي بالعدد 8، ولكن الأعداد من 9 إلى 20 غير موجودة. هل أنا الذي حدثتها؟ هل المسلمون هم الذين شطبوه؟ أبدا. حدثها 32 من أبرز علماء المسيحية يساندهم 50 طائفة دينية حين أدركوا أن هذا تلفيق آخر مفروض على النصرانية، لذلك حذفوه أيضا. وبالطبع إن هذا ليس في إنجيلي أنا، ولذلك النسخة ليست كلمة الله. وإذا كانت هذه النسخة كلمة الله، إذن فإن تلك ليست كلمة الله، ورغم ذلك فإني ألتقط إنجيلا آخر. انظر إلى هذه الرواية، وانظر إلى هذه الرواية أيضا. أخي شورك أليست متماثلتين؟ انظر إلى كل إن الذي حدث أعيد مرة أخرى، إنه موجود ومكتوب، والذي حدث هو الصعود في مكانين اثنين فقط في الأناجيل، في إنجيل متى ومرقس ولوقا ويوحنا ذكر الصعود في مكانين اثنين فقط، مرقس الإصحاح 16 العدد 19 ولوقا الإصحاح 24 العدد 51. لقد حذفت من هذه الرواية، حذف الصعود باعتباره تلفيقا. ورغم ذلك فإن هذه الأناجيل يخبرنا كل واحد منها أن المسيح ركب الحمار في القدس، فيقول متى ويقول ماركوس لقد ركب الحمار في القدس، ويقول لوقا لقد ركب الحمار في القدس، ويقول يوحنا لقد ركب الحمار في القدس. الله تعالى لم ينسى أن يسجل هذا، أن ابنه كان يركب الحمار في القدس في الوقت الذي كان جميع من هب ودب يركبون الحمير في القدس، لا ينسى الله ذلك، ولكن الصعود لا يذكر ولو مرة واحدة. وحيثما يذكر الصعود فإنه يحدث. إنجيل أفضل، إنجيل آخر، إنجيل متماثل، هذا ما يبدو للنظر من طباعة نفس الناشرين. ننظر فيه، الذي حدث أعيد مرة أخرى، الذي حدثوه أعيد مرة أخرى، كيف يحدث هذا؟ كيف؟ أية حيلة ومخادعة تلعبونها؟ انظر إلى هذه مرة أخرى، هذه هي نسخة عام 1971 مرة أخرى. الرجل العادي البسطاء لا يدرون شيئا عما يحدث ولا عن الألاعيب التي تجري. أنتم تقرؤون المقدمة، والمثقفون والمبشرون يقرؤونها، لكنهم لا يخبرون رعايا الكنيسة بفحوى ما يقرؤون في المقدمة. تخبرنا المقدمة أن عددا من الأشخاص واثنين من الطوائف الكنسية نهروهم وأجبروهم على إعادة ما حدث إلى النسخة، وإلا فإنهم سيسلمون حملة تبشيرية ضد هذا الكتاب يقولون فيها لا تشتروا هذه النسخة، اشتروا نسخة الملك جيمس، لكنها أحدث إنجيل يعود إلى أقرب المخطوطات اليدوية. لا 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 لا، لا تقتربوا من جيمس، هذه هي النسخة المأمونة، والسبب أنها تحوي كل ما تريد أن تبشر به. من الأسهل أن تصطاد السمك لهذه النسخة أكثر من هذه، إنها الطعم. أنتم تعرفون السمك تماما كما ذكر ديل كارنيجي في كتابه كيف تكسب الأصدقاء وتستحوذ على الناس، إنه يقول أنا أحب الفراولة والكريم، ولكن حينما أريد صيد السمك فإني أستخدم الديدان لصيد السمك، ليس لأني أحب الديدان ولكن لأن هذا هو ما تحبه السمكة ولذلك أستخدم الديدان. فإذا أردت صيد الفريسة فعليك أن تستخدم الطعم المناسب. ثم تقول المقدمة: لقد أعيد الصعود إلى النقص. لماذا أعيد؟ ليس لأن الله أمرهم بذلك، فالله لا يتحدث هكذا مباشرة إلى هؤلاء العلماء مثلما يتحدث هكذا مباشرة إلى الأخ الصغر كما يدعي. إنكم تقرؤون أن الله يأتي إليه قائلا: يا بني يا بني، على نحو لم يخاطب به الله ابنه عيسى مع تحفظي على ذلك. فالله لم يخاطبه أبدا قائلا يا بني، إنما الحديث بضمير الغائب فيقول: هذا هو ابني الذي سردت به تمام. ولكن مع الأخ الصغر فيخاطبه: يا بني يا بني. لا 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 لا، ليس على هذا النحو. ولذلك فإني أقول هذه ليست كلمة الله. وحين أميت اللسان عن هذا الأمر فإنهم كانوا قد حققوا ربحا صافيا مقداره 15 مليون دولار من تسويق هذه النسخة قبل تحديها من الأسواق. 15 مليون. لقد كتب الأخ سواجر بعض الكتب الرائعة، كتب رائعة، زين المحارم، الإباحية في الأدب والفن، اللواط، المسكرات، تدوم وعمورية، ولا أتصور أني أستطيع منافسته في ذلك. كتابات رائعة، زين المحارم، الوصمة السوداء على جبين مجتمعنا المجتمع الأمريكي، الوصمة الخفية في المجتمع الأمريكي. لقد انتشر بمعدلات وبائية هنا المحارم. في بلدي البيض في جنوب أفريقيا طبقا للإحصائيات 8% من مجموع البيض يقترفون الزنا مع المحارم. 8%، واحد من كل 12 شخصا يقترف الزنا مع المحارم. ولست أعرف كم هي المعدلات هنا، ولكن الأخ سواجر يخبرنا أن النسبة بلغت معدلات وبائية في بلدكم العظيم أمريكا. ويضرب الأمثال من الكتاب المقدس فيذكر أن الإنجيل يحتوي على 10 حالات من زنا المحارم. لم أكن أعرف هذا. الذي أعرفه أن في السفر الأول سفر التكوين توجد 4 حالات، وهو كتاب الأخص هذا ينورني بذكر الحالة الخامسة في السفر الأول، وكأن هذا الكتاب مرجع في زنا المحارم يدل على ألوان زنا المحارم في كتاب من عند الله. 10 حالات من زنا المحارم، ويقال لنا إن الطعام الذي تتناوله إذا كان فاسدا فإنك تصبح فاسدا، وإذا قرأت مواد فاسدة فإن حقنك يصبح فاسدا. هذا هو ما تقرؤونه. ألا ترون أننا أصبحنا كالآلة في كل ما نشاهد وكل ما نقرأ؟ صرنا كالآلة. فأنت تقرأ زنا المحارم زنا المحارم زنا المحارم، الأب مع بناته والابن مع أمه والأب مع زوج ابنه والأخ مع أخته. ما كل هذا؟ 10 حالات من زنا المحارم ونقرأ عن زنا المحارم زنا المحارم. ليس غريبا إذن أن يبلغ هذا الشهود معدلات وبائية. ها هو دكتور فيرنون جونز من أبرز المشاهير في علم النفس، أجرى تجارب على مجموعة من أطفال المدارس الذين قرأت عليهم قصص مختارة، فتوصل إلى أن هذه القصص قد أحدثت تغييرات ضئيلة ولكنها دائمة بشخصية الأطفال. حدث هذا حتى في محيط الفصل الدراسي، إن نوع القصص التي يقرؤونها والمواد التي يشاهدونها يشكل في النهاية نوع العقلية التي سيكونون عليها. ولذلك أقول في كتاب من عند الله، لماذا ينحرف الرب العظيم عن الطريق في كتابه المقدس ليوحي إليكم 10 حالات من زنا المحارم؟ 10 حالات. ولذلك أقول إخوتي وأخواتي الأعزاء إن هذا ليس كلمة الله. وبخصوص الأسفار الخمسة الأولى التي يفترض أنها كتب موسى، التكوين والخروج واللويين والعدد والتسبيح، بخصوصها يقول المدققون من أبرز علماء المسيحية قدرا إن موسى لم يكتب هذه الأسفار، لم يكتب هذه الأسفار، وإنه ليس مؤلفها. المؤلفون مؤلف التكوين أول أسفار موسى مكتوبة بين قوسين، والخروج ثاني أسفار موسى بين قوسين، واللاويين ثالث أسفار موسى بين قوسين، والعدد رابع أسفار موسى بين قوسين، والتثنية خامس أسفار موسى بين قوسين. وإني أتساءل لماذا توضع بين قوسين؟ وما معناه؟ لماذا هذه الأقوال؟ إنهم يقولون لكم بطريقة دبلوماسية جدا وبأسلوب نفسي إن هذه ليست آراءنا، فنحن لا نؤمن بذلك، ولكن هذا ما يؤمن به البسطاء والوعاظ ومصنفو الإنجيل والمبشرون، هذا ما يؤمنون به، أن هذه الأسفار هي كتب موسى، ولكن موسى لم يكتبها، ونحن لا نؤمن أن هذه كلمات موسى، ولذلك فإننا نضع العناوين بين أقواس. إنها ليست كتب موسى. ففي هذه الأسفار الخمسة نقرأ أكثر من 700 مرة هذه العبارات، وقال الرب لموسى، وقال موسى للرب، وقال الرب لموسى، وقال موسى للرب، قال الرب قال هذا ولا موسى كتب. بالإنجليزية بلغتكم أنتم، لم يكتب بصيغة الغائب، ولم يكتبه الرب أو موسى. وإذا كان موسى هو الذي كتبه لقال لقد قال للرب وقلت أنا للرب، أو لكتب على هذا النحو يقول الرب قلت لموسى وقال موسى لي، هذا كله مكتوب بصيغة الغائب، وأن شخص آخر هو الذي يكتب عن هذه الأشياء، فهي إذن ليست كلمة الله وليست حتى كلمات موسى. وفيما يتعلق بالنعل، فلقد وجدت لدى علماء اليهودية أن الأنبياء اليهود لم يكتبوا نعيهم، يكتبون قبل موتهم، فقط على شواهد قبولهم أوصوا بكتابة نعيهم. اليهود لم يفعلوا هذا. في سفر التثنية أخي يسلم أن الكلمات يمكن أن تكون كلمات يشوع، في حين أن المفروض أن الأطفال يكتبوا موسى، فكيف دخل يشوع في الموضوع؟ يقول السفر وهناك مات موسى في بلاد المورديين، مات في الماضي، فعل ماضي، ولا يعرف أحد أين دفن حتى يومنا هذا. وموسى كان وكان عمره 120 عاما حين مات. بالطبع فإن الله قادر على كل شيء، قادر على فعل أي شيء. في تثنيته للتناقضات الموجودة في الإنجيل بأن الشيطان حرض داود أو أن الرب حرض داود، فإنه يقول إن الأمر كله ننسبه إلى الرب، فرغم أن الشيطان هو الذي حرضه فهل نقول إن الرب هو الذي حرضه؟ على هذا الأساس هل يمكن أن نقبل ونسلم بأن الله هو الذي أحرق هؤلاء الملايين الستة من اليهود رغم أن هتلر هو الذي أحرقهم؟ هل تقبل بذلك لأن الله أراد ذلك؟ هل هذا هو الذي تروج له؟ أن الله مسؤول عن مذبحة إحراق 6 ملايين يهودي أو حتى 600,000 أو حتى 6,000؟ إذا كان هتلر هو الذي فعلها، هل تجرؤ على القول بأن الله فعلها؟ وهل تستطيع أن تحط من قدر هتلر والحزب النازي لأنك تقول الرب هو الذي فعلها؟ نحن لا نفكر هكذا. إذا المجرم اقترف أشياء وأشياء فإننا نقول إنه فعله هو وإنه المسؤول، ولا نقول إن الله تعالى صحيح أن الله مصدر كل قوة، لكنه منحك الإرادة الحرة لتفكر وتستبين الخبيث من الطيب، فإذا اقتربت اسما فأنت المسؤول، ولا تستطيع أن تلقي بالمسؤولية على الله. ولهذا فإما أن الشيطان والذي حرض داود أو الرب، والشيطان والرب ليس مصطلحين مترادفين في أي من الديانات، الشيطان والله تعالى ضدان ونقيضان. الإباحية في الفن والأدب قوي جدا، الأخ واجر متشدد جدا في ديانته، أنا معه في هذا. الإباحية أي نوع منها، سواء في المطبوعات أو الصور أو الأفلام، إنها شيء بشع. وفي كتابه يقدم لنا الأخ واجر بحوثه ودراساته. أولا هو يقول حينما تقرأ أو تشاهد هذه الأشياء فإنها تعمل عمل مخدر مثل الماريجوانا او الافيون او الهيروين او الكحول، فما تفعل فعل المخدر، فانت ترى هذه الاشياء فينشط تفاعل كيماوي، وانا اوافق اخذ وقت في هذا، ينشط تفاعل كيماوي وهكذا. فانت تقرا عن الاباحيه في الفن والادب، عن الاباحيه فيتعود ذهنك على ذلك وتتصاعد الامور وتنحل القيم، هذه هي مصطلحات. اما انا هذه هي اول مره اتعلم فيها هذه المصطلحات، وتجد نفسك بعد ذلك مدفوعا للانغماس فيها والخضوع لها. هذه هي الطريقه التي يسيطر بها هذا المرض وهذا الداء على الانسان، انه متشدد جدا في دانته، وهو اقرب ما يكون في تشدد من حكومه في جنوب افريقيا، لاني اذا استخبت معي بعض المجلات التي اشتريها في مطار كندي او هيثرو او اي مكان وادخلتها الى بلدي فانهم يحبسون لمده 2 عامين، هم اتقياء وصالحون. في بلد جنوب افريقيا. انتم تعرفون الجانب الاخر من الصورة هناك، ولكن فيما يتعلق بالدين وفيما يتعلق بالورع والتقوى فهم مسيحيون متشددون جدا. ولكن بلدي هذا حضر اجزاء من الانجيل. كان كتيب صغير يجري تداوله يضم 9 فقرات من الانجيل المقدس، وحدث ان شخصا ما ارسله الى هيئة الرقابة قائلا اقرأوا هذا، ما هذا الكلام؟ فكان الاصدر قرارا يقضي بحظر تداول الكتيب وهم لا يدركون انه جزء من الانجيل المقدس، وان هذه الفقرات هي اجزاء من الانجيل المقدس من سفر حزقيال الاصحاح 23. وإني أتحدى أي من الكهنة أن يقرأها على جماعتي في الكنيسة، أتحدى أي مبشر أن يقرأها على أمي أو أختي أو ابنتي أو حتى على خطيبتي إذا كانت امرأة فاضلة. حزقيال الإصحاح 23 موضوع زعارة الأختين هولا وهولبا. إن اللغة فاسقة إلى حد بعيد، لذلك حضرت حكومتي تداولا، وكان من ضمن هيئة الرقابة 2 من القساوسة يمثلون الكنيسة حين حضروه، لكنهم لم يعرفوا أنهم حضر أجزاء من الإنجيل المقدس. هكذا حكومتي ورع إلى الحد الذي حضرت فيه رواية عاش خليل الشطري، حضرتها بسبب كلمة واحدة كريهة، كلمة من 4 حروف من أجلها حضروها لمدة 20 سنة، لكنهم الآن قد نضجوا وكبروا فعادوا وسمحوا بتداولها ورفعوا الحظر ضدها وسحبوا قرارهم الذي أصدروه ضد الكتاب. ولكن فيما يتعلق بالأجزاء 9 من الإنجيل المقدس أنت تقول عنه كتاب الله وما فيه تخجل أن تقرأه لمشاهديه. أنا أتحدى أخي، أتحدى أن يقرأ هذا الكتاب، إنه معي الآن وهو ليس في حاجة حتى لفتح الكتاب، إنه هنا وجميع هذه الكلمات بالأحمر، أرجو أن تقرأه بطريقتك المعروفة ولغتك الساحرة وبحركاتك المعروفة. إني أتوك إلى نار الأخ سواجر، وأنا أحس بالخجل أن أرسل أخ سواجر إذا قبلت قراءته أمام الجمهور فأنا أعطيك $100. ومتى تعني $100 بالنسبة للأخ سواجر؟ بالمناسبة فأنا أقرأ في كتابي عن الكتلكة أنه يحتاج يوميا إلى $291,000 ليشم نفسه فقط. لقد حسبتها فوجدت أنه يحتاج سنويا إلى 106 ملايين. وفي مجلة الإيفانجيليس على December 1985 يسمح بالاستحواذ على $1,000,000 يوميا، فهو يحتاج كما يقول إلى $1,000,000 يوميا، وأنا أدعو له بالتوفيق. ولكن إذا قلت إني سأعطيك 1000 هذه سواجة، إذا أعطيتك 1000 فإن هذا المبلغ لا يكفي لإغراء، أعرف ذلك، ولكن بطريقتك المألوفة المفعمة بالحيوية أنا أرجو وأدعو أن تواتيك الشجاعة والإقدام التي لا تتوفر حسب تجربتي لدى كل القساوس. اقرأها لجمهورك حزقيال صح 23، وإذا لم تستطع فإني أقول إن هذه ليست كلمة الله وإن الإنجيل ليس كلمة الله. في حديثه هنا أشار إلى فقرات من كتابي هل الإنجيل كلمة الله، ويوجد الآن في مدينتكم 10,000 نسخة وأعتقد أنها في متناول الجميع، ولست أدري إذا كانت ستوزع هنا، ولقد طلبت أن يعطوا نسخة لكل فرد ليذهب إلى منزله ويتفحصها ويقرأها بنفسه ثم يقرر ما يرى في هذا الكتاب بخصوص التناقض. يخبرنا القرآن أفلا يتدبرون القرآن، بمعنى لماذا لا يقرؤون القرآن ويتدبرون معانيه؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، بمعنى لو أن القرآن كان صادرا عن أي شخص آخر غير الله لوجدوا فيه تعارضا وتناقضا كثيرا. لم أتناول القرآن بالحديث فهو ليس موضوعنا هذه الليلة، ولكني أردت أن أشير إلى ما يقوله القرآن. إذا كان هذا من عند غير الله فإنك تجد فيه تناقضا واختلافا، أما إذا كان من عند الله فإنه يخلو من التناقض والاختلاف. وأضرب لذلك مثلا الاستشهاد الذي قدمه أخي سواجر، إنه ننشر في أحد كتبه أن سليمان كان عنده 4,000 من مرابة الخيل، وفي مكان آخر أن سليمان كان عنده 40,000 من مرابة الخيل، ثم يبرر هذا التعارض بقوله بأن الفرق بين 44 هو 0 فقط. أنت تقول هذا، وأنا أقول إن اليهود أبناء عمومتي لم يكونوا يعرفون الصفر حينما سطروا الكتاب، إلا إخوتي العرب هم الذين أخذوا الصفر عن آبائهم وقدموه إلى كل العالم. أحنا الصفر، اليهود لم يعرفوا الصفر، لقد كتبوا ذلك بالكلمات 4 كتبوها بالحروف واربعون كتبوها بالحروف بالعبرية بالطبع. وانا اسألك من المسؤول عن هذا الخطأ، الله ام الكتبة الذين لم ينجوا من الخطأ؟ باعترافكم انتم انهم لم ينجوا من الخطأ. السيدة إيلين جي وايت وهي تنتمي لفرقة مسيحية محدودة، السيدة إيلين جي وايت رائدة في حركة السبتيين، انها تقول في تعقيبها وتفسيرها للإنجيل، الكتاب لدي هنا، وليس لديها أي دوافع للكذب، إنها تعتقد أن الإنجيل هو كلمة الله الموحى بها، ورغم هذا فإنها تقول إن الإنجيل الذي نقرأه اليوم هو من عمل كثير من النساخين الذين قاموا في أغلب الأحيان بعملهم بدقة مدهشة، ولكن النساخين لم يكونوا معصومين من الخطأ، وإن الرب بشكل واضح تماما لم يرى داعيا أن يحييهم شر الخطأ. الرب لم يرى داعيا، وبالمعنى الآخر وهذا من شأنه، من شأن الرب إذا رأى أن الفعل ما يبرره، وإذا أراد أن يفعل شيئا فإنه يفعله، وإذا لم يرد فإلى الجحيم، فهذا شأنكم أنتم. إذا فإن الرب لم يرى داعيا أن يصونهم من الوقوع في الخطأ للترجمة. وفي الصفحات التالية من تعقيبها تقر السيدة وايت لأبعد من ذلك وتقول لقد أدركت أن الرب قد صان الإنجيل بصورة خاصة، وأنا أتساءل صانه من ماذا. مع ذلك حينما كانت تسفه قليلة فإن العلماء في بعض الحالات قد بدلوا الكلمات، كلمات المخطوطات الأصلية بدلوا الكلمات، وهم يظنون أن النص يصبح بذلك واضحا لأنهم أخضعوا لآرائهم الراسخة التي سيطرت عليها الأعراف والتقاليد، مثل جماعة شهود يهوى الذين أصدروا ترجمة أطلقوا عليها الترجمة العالمية الحديثة، والتي لا تقبلونها أنتم الأرثوذكس. ولماذا لا تقبلونها؟ لأنهم أخضعوها لأهوائهم وأفكارهم الخاصة، لأنهم يغيرون الكلمات، وهو نفس الشيء الذي فعله البروتستانت، فقد كان هناك أناس يؤمنون بأن عيسى إله ولذلك غيروا الكلمات وهكذا. فإننا نقول بأن هذا كان يحدث باستمرار منذ البدايات الأولى. وفيما يتعلق بالتباهي ب24,000 مخطوط، أنت تعرف أخي سوري أن ليس بينها اثنتان متماثلتان، وعلماءك يقولون بأنه بين 24,000 من التي تتباهى بها لا توجد اثنتان متشابهتان. إذا فكيف لك أن تحكم أن هذه من عند الله وأن الأخرى ليست من عند الله؟ من بين 24,000 نسخة، وعلى صدر الكتاب عندما تفتحه في الإنجيل والتوراة التي تتحدث عنها تجد متى يبدأ في نسختك، نسخة الملك جيمس، يبدأ بعبارة الإنجيل وفقا للقديس متى، الإنجيل وفقا للقديس ماركوس، الإنجيل وفقا للقديس لوقا، الإنجيل وفقا للقديس يوحنا. وأنا أتساءل ماذا تعني وفقا لي وفقا لي وفقا لي؟ ما حقيقة هذه العبارة؟ لدي كتب الأخ سوالت، وفي كتب يقول الله أسبابه وعلاجه تعليق جيمس وادر أو فقط لجيمس وادر، وهو في كتبه لا يقول وفقا لجيمس وادر. فلماذا في كتاب الرب تذكر هذه الكلمة وفقا لي وفقا لي وفقا لي وفقا لي؟ هل تعرف لماذا؟ لأن متى لم يوقع باسمه، ولوقا لم يوقع باسمه، وماركوس لم يوقع باسمه، ويوحنا لم يوقع باسمه، فهذه الكتب مؤلفوها مجهولون، كتب غفل من أسماء مؤلفيها ثم تنسب لله. ولذلك أقول إن هذا ليس الإنجيل، وحتى في ترجمتكم العربية لهذه الكتب فإن الترجمة العربية تقول إنجيل متى، أي منسوب لمتى، وفي العربية تستخدم كلمة إنجيل، إنجيل ماركوس، إنجيل لوقا، إنجيل يوحنا. إن الذي نؤمن به هو إنجيل عيسى، أي المنسوب إلى عيسى الذي وعظ به وعلم، إن هذا هو الذي نؤمن بأنه من عند الله. وحينما تتفحص هذه الكتب تجد أنها أناجيل متى ومرقس ولوقا ويوحنا، أما نحن فنؤمن بإنجيل عيسى الذي علمه ووعظ به. وها هو متى يخبرنا أنه ذهب إلى مكان محدد وبشر بالإنجيل، ومرقس يقول أنه ذهب إلى مكان آخر وبشر بالإنجيل، ولوقا ذهب إلى مكان معين وبشر بالإنجيل، وكذلك فعل يوحنا. ولا أتساءل هل كان يحمل معه كتابا تحت إبطه؟ هل كان يحمل معه كتابا تحت إبطه؟ أبدا لم يحدث، وما به كان من عند الله. هذا ما نؤمن به. إذا أصدرت وثيقة تسمى إنجيل عيسى فسوف نكون في غاية السعادة حين نقدم لها اعترافنا ونتحقق من أنها من عند الله ونتقبلها على هذا الأساس، ولكن لا بحوزتكم، هو خاص بمتى ومرقس ولوقس ويوحنا.
وها هو جي بي فيليبس الكاهن الفخري لكاتدرائية تشيشستر في إنجلترا على الصفحة السابعة من مجلة الكنيسة الإنجليزية ينشر قائلا عن متى إن التعاليم القديمة تعجو هذا الإنجيل الحواري متى، هذا ما يقوله الناس، لكن العلماء في عصرنا الحاضر يرفض معظمهم وجهة النظر هذه. ومن هم هؤلاء العلماء؟ علماء اليهود؟ علماء الهندوس؟ علماء المسلمين؟ أبدا، إنهم أبرز العلماء المسيحيين، إنهم يقولون إن متى لم يكتب متى. ثم يضيف إن المؤلف الذي قد يمكن ببساطة أن نسميه متى ببساطة، ولماذا ببساطة؟ لأنه بدلا أن أقول لكم السفر الأول من العهد الجديد الإصحاح 9 العدد 9 والسفر الأول من العهد الجديد الإصحاح 5 العدد 17 وأضيع وقتي وأفتكم أيضا، فإني أقول متى 9-9 ومتى 5-17، فإني ببساطة أستخدم عبارة متى. ثم يقول إن المؤلف الذي قد نسميه ببساطة متى قد اقترب بوضوح من فك طلاسم الحرف كيو الموضوع أيضا بين قوسين، والذي يمثل الكلمة الألمانية كوين أي المصادر التي ربما لم تكن سوى مجموعة من التقاليد الملفوظة، ولقد استخدم إنجيل مرقس بكل حرية وبلغة المعلم في مدرسة كان ينقل بالجملة من مرقس. متى الذي كان شاهد عيان بعينيه وأذنيه لكل الأحداث، والذي كان مع عيسى واحدا من الحواريين يذهب لينقل عن صبيه عمره 10 سنوات لم يشهد الأحداث، هل هذا معقول ومقبول لكم؟ ورغم هذا تقولون إن هذا هو كلمة الله. سلسلة الأنساب فيما بين إنجيلي متى ولوقا نجد أن للمسيح 66 أبا وجدا، وفي هذه الأنساب 66 من الآباء والأجداد لا نجد اسمين متشابهين بمعنى اسم واحد، وفي قوائم منفصلة نجد أن الأسماء مختلفة. الأخ سولف يدعي أن قائمة منهما تختص بنسب مريم والأخرى تختص بالمسيح، وأنا أقول لماذا أقحمت مريم؟ هل يقول الإنجيل بذلك؟ أبدا، الكتاب يقول إن هذه أنساب المسيح والأخرى تنتهي بالمسيح ولا يأتي فيها ذكر مريم. 66 اسما ليس بينها اسمان متشابهان على اسم واحد، وليس بينها والد المسيح الذي يزعمون الله تعالى ليس بينها. هل يمكن ان تتصوروا الله تعالى يملي انساب ابنه مع التحفظ ومع ذلك يستبعد اسمه وينحرف عن الطريق ويملي سلسله زي انساب تضم 66 اسما وهو ليس ضمنها وهو ليس موجودا فيها؟ وانا اتساءل ما الذي يحاول أن يقوله لكم حينما لا يكون اسمه موجود؟ شخص بدون أنساب وكما نعتقد بدون أنساب وكان ميلاده معجزة وبدون تدخل ذكري، ففيه أنت 66 أبا وجدا ثم تقول إن هذا ما أمره الله تعالى؟ نحن أخي سواجر، نحن المسلمين نعترض على ذلك بشدة، على تناولكم بهذا الأسلوب لهذا الرسول العظيم. نحن نقول لقد كان رسولا عظيما بعثه الله، كان ميلاده معجزا، القرآن يشهد بذلك، وقد جعل 1,000,000,000 مسلم في العالم اليوم بدون الحاجة إلى أي برهان من المسيحيين، جعلهم يؤمنون أن المسيح عيسى ولد ميلادا معجزا وأنه المسيح وأنه كلمة الله التي بشر بها مريم. سأتناول هذا الموضوع غدا حين أتحدث عن محمد الخليفة الطبيعي للمسيح، وسأكون مستعدا لتقبل مزيد من الأسئلة. بهذه الكلمات أيها السيد الرئيس والسيدات والسادة أعرب عن امتنان الكثير للمجتمع هنا لإتاحتنا هذه الفرصة لأشارك المنصة مع أكثر المتحدثين سحرا في العالم اليوم، الأخ جيمس وغير الأمر الذي أعتقد أنه امتياز وتكريم لشخصي. أشكركم. والآن يتحدث الكاهن جيمي سواجر لمدة 10 دقائق.
لقد تقطعت الأناجيل التي مع السيد بذات ومن القرآن في السورة التي نسميها الفصل 62 تقول الآية 5 كمثل الحمار يحمل أسفارا، مثل الحمار الذي لا يدرك قيمة الحمل الذي يحمله على ظهره، كذلك فإن بعض الناس يجعلون الكنز الروحاني الذي بين أيديهم.
ما الذي يفعله الإنجيل؟ هذا هو الشاهد لما يفعله والدليل القوي لما يفعله الإنجيل. كنت في زيارة لإفريقيا منذ مدة وجيزة، وكنت مع مجموعة من القساوسة، وكانوا قد عرفوني بهم، فأخذت أتحدث معهم وسألت. لم أسأله، ولكن هو الذي سئل: كيف أصبحت من كهنة الإنجيل للمسيح عيسى؟ إن عيسى لا يمكن أن يكون المسيح ونبيا عظيما وكذابا في الوقت نفسه. فهو إما أن يكون الذي قال إنه هو، أو أن يكون كذابا، وهو ليس بكذاب. لقد قال: هذه هي الكيفية التي صرت بها كاهن الإنجيل. لقد قال: كان واحد من أقرب أصدقائي مسيحيا، وكنا نتناقش باستمرار حول المسيحية والإسلام. وذات يوم قال المسيحي صغير السن: يوجد رجل به مس من الشيطان، أنتم تعرفون، ففي القديس يوحنا، آسف، القديس مرقس الإصحاح 16 يقول العدد 17: باسم يخرجون الشياطين. هذا كتاب ذو بأس. لقد سفي الملايين تلو الملايين بقدرة الرب بالتوسل باسم عيسى القادر، وتحول الملايين فورا من إثار الشر والعبودية التي تنتج عن الجحيم والعذاب، مثلما قال وذكر. بقدرة كلمة الرب القدير. وأنا أنبهكم أنه لا يمكن لكتاب ميت أن يحقق مثل تلك النتائج. يمكن أن تزور كنيستنا لترى أن ما يزيد على نصف الناس هناك كانوا مدمني خمر ومخدرات، وخاضعين لكل الشرور التي يمكن أن تسيطر على الإنسان. ولكنه الليلة أصبحوا خلقاء بقدرة الإله القوي، تحرروا باسم الرب القدير المسيح عيسى. إن إنجيل المسيح عيسى يحقق النتائج. إنه يحطم قيود الإثم والخطيئة. إنه يملأ القلوب الخاوية. قال: ذهبنا وذهبت معه. كان ذاهبا ليدعو لهذا الرجل الذي به مس من الشيطان، ممسوس. ثم قال: وعندما وصلنا كان يخرج الزبد من فمه، وقال: لم أكن قد رأيت مثل هذه الحالة. وقال: فدعا له صديقي، ولكن دون نتيجة مرئية وملموسة. ثم غادر ليحضر كاهنا آخر، وبقيت أنا وحدي مع هذا الممسوس. وقال: قلت: لعلي أستطيع أن أدعو له بنفسي. وقال: إنه دعا له متشفعا باسم محمد أن أخرج منه. سألته: وما الذي حدث؟ لا شيء. ثم دعا له عدة مرات باسم محمد أخرج منه، ولكن لا شيء. وأنا لا أعني بذلك التقليل من قدر محمد، فكان يمكنه أن يدعو باسم إبراهيم أو موسى بدون أن يستجاب له، وكان يمكنه أن يدعو باسم بطرس أو بيتر دون أن يتحسن الموقف. وبينما هو واقف هناك وحيدا قال لنفسه: لعلي أستطيع أن أحاول. لقد دعا صديقي المسيحي وأنا لا أؤمن بها، ولكني سأجرب أن أدعو بها. ووضع يديه عليه: باسم المسيح عيسى أخرج منها. ثم قال: أخي السوزف، وأمام عيني فقد نجا بقدرة الإله القوي. أنا أعرف أنكم لا تنكرون معجزات عيسى، ولكني أذكركم قبل أن أنهي حديثي هذا أن رجلا ميتا لا يمكن أن يحقق المعجزات. أقول إن رجلا ميتا لا يقدر على تحقيق المعجزات، المسيح عيسى حي.
بقيت لي دقيقتان. لقد قال: أقبلوا علي جميعا يا من تكدحون وترهقكم الأحمال الثقيلة وسأمنحكم الراحة، اطرحوا ردائي عليكم وتعلموا مني، فأنا حليم ووديع من قلبي، وسوف تشعرون بالطمأنينة في أرواحكم. وفي يوم ما قريب، كما وعدنا بعودته، فإنه سوف يعود، لأنه قال إنه سوف يعود. إن كل نبوءة ذكرت في هذا الكتاب وكان من المفترض أن تتحقق قد تحققت. أما تلك النبوءات الأخرى التي لم تتحقق بعد فإنها سوف تتحقق. ففي قلب كل إنسان منا يوجد تعطش للإله، والمسيح عيسى وحده هو الذي يستطيع أن يروي هذا التعطش، لأن الرب هو الحب، هو يحبكم، وهذا الكتاب يقول إنه يحبكم، وبالرغم من الخطايا والظلم فإنه يحبكم ويرغب في أن يجعل نفسه حقيقيا أمامكم. إنه ليس بعيدا ومتنائيا ولا يصعب الوصول إليه، ولكن بواسطة المسيح عيسى يمكنكم الاقتراب منه، ويمكنكم أن تحبوه وأن تعبدوه، وهو سوف يحبكم لأن كتابه يقول إنه كذلك. أشكركم.
فلنحيي كل من هذين الرجلين العظيمين.